الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة ذكرنا هناك فروع ترتبط بمسألة تلقي الركبان، وقلنا السيد الماتن تعرض إلى ثلاثة من تلك الفروع، بينا فرعين. الآن كلامنا يقع، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى في الفرع الثالث. إذن بداية محاضرتنا من الآن الفرع الثالث الذي هو الأخير، هل كراهة التلقي تعم حالة ما إذا لم تكن المعاملة مع الركب بيعا وشراء، بأن كانت صلحا أو أجارة أو نحو ذلك؟ فالسؤال انتهى، هذا العنوان. السؤال: القدر المتيقن من كراهة التلقي هو ما إذا تلقينا الركب واشترينا أو بعنا، أما إذا فرض آجرنا عليهم سيارات أو هم آجروا علينا، هي إجارة بعد إجارة أو ما شاكل ذلك، هذا أيضا مكروه أو لا؟ قد يقال بالتعميم تمسكا إما بإطلاق النهي عن التلقي، أو هاي قلت قد يقال وسنجي نناقشه، أو بإطلاق النهي عن التجارة، فإن الوارد في لسان تلك الروايات هو تلقي للتجارة، فقيد التجارة مذكور في روايات التلقي، أو نتمسك بإطلاق التعليل بأن يقال إن التعليل يصلح لإثبات عمومية الكراهة. إذا أردنا أن نوجه التعميم، توجيه التعميم يكون بأحد هذه الوجوه الثلاثة: والكل كما ترى. أما الأول أعني التمسك بإطلاق النهي عن التلقي، يعني لا تلقه، هاي لا تلقه هي نتمسك بإطلاقه بقطع النظر عن من؟ عن متعلق التلقي وهو التجارة مثلا أو لا هو لا تلقه، هو نفسه نتمسك بإطلاقه. وأما الأول فالإشكال فيه واضح باعتبار أن التلقي بما هو تلقي ليس من المكروهات، ولا يحتمل أن فيه محذورا. فإذا ذهبنا إلى الركب لمجرد نقول لهم أهلا وسهلا، هذا تلقي؟ هل يحتمل أحد كراهة ذلك؟ لا، وإنما التلقي الخاص لأجل التجارة، بيع وشراء أو فإذا إطلاق التلقي تتمسك بإطلاق التلقي لا معنى له أبدا. إذا هذا الأول، التمسك بإطلاق النهي عن التلقي لا معنى له. وأما الثاني أعني التمسك بإطلاق التجارة، يعني النهي عن تلقي للتجارة، فإن قلت لفظ التجارة موجود في من في الروايات، وهذا هو ال هو ال هو ال هو ال هو ال افتهمت شديد أقول يا لا المناسب هذا، فيمكن الإشكال فيه باعتبار أن التجارة يمكن أن يقال تصدق على البيع والشراء. تاجر فلان يعني شنو؟ باع واشترى. في الأراضي، في البيوت، في السيارات، ما شاكل ذلك. أما إذا كان مجرد يأجر، يا أخي سيارة يأجرها ويأخذ فلوس الإيجار هالمقدار، فهل يقال تاجر فلان؟ ليس بواضح يا أخي العزيز. فالتجارة يشكل إطلاقها واستعمالها الحقيقي على من؟ على غير البيع والشراء. فإذا على هذا الأساس لا يمكن التمسك بإطلاق التلقي بإطلاق النهي عن التلقي للتجارة لإثبات العمومية لغير عمومية علما لغير البيع والشراء. فإن التجارة عرفا تطلق على البيع والشراء، ما زاد ليس من الواضح ذلك. ولأجل هاي هنفرد نقطة علمية أبينها، ولأجل هذا يمكن أن يقال في باب الإجارة، حيث إنه يوجد كلام كيف نوجه شرعية الإجارة في جميع الموارد، يعني الشرعية في الجملة شيء مسلم، هاي بلا إشكال سيرة المتشرعة جارية على من؟ على ذلك. وصحيحة أبي ولاد آجرت ما أدري ما قضية شنو البغل وإلى آخره، لا أريدنا شنو إطلاق حتى نتمسك به شنو في جميع الموارد لإثبات شرعية الإجارة. يوجد إطلاق اتهم، هذه قضية من القضايا، فتحصيل الإطلاق مشكل. قد يقال نتمسك بتجارة عن تراض، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، يعني إذا تجارة يلا ما يخالف. هنا الجواب يقال أن التجارة لا يجزم بصدقها على من؟ على عنوان التجارة لا يجزم بصدقه على عنوان الإجارة، على الإجارة فيشكل التمسك. بل الطريق الأحسن في بعض المحاضرات بينت نتمسك بأوفوا بالعقود، لا نعقد وهي بعد ما يمشك، فنتمسك بإطلاق هذا. أما إطلاق آية التجارة يشكل ذلك، هذه نكتة لابد وأن نلتفت إليها. هذه القضية ماذا؟ الثانية. وأما الأخير وهو ماذا؟ نتمسك بإطلاق من؟ تعليل، عموم التعليل. نقول بأنه التعليل يشمل جميع الموارد ولا يختص بباب البيع والشراء، وهذا شيء جيد أيضا، لا بأس به، لا بأس. ولكن يرده كما أشرنا سابقا إن الرواية ذكرته بعد بعيدة، ولا يتوكل حاضر لباد، لأننا ذكرنا صاحب الوسائل جزأ بالرواية ما ذكرها كلها. إذا راجعنا الكافي ونقلنا همات عبارة الكافي نجده أنه ذكر كلا الجزئين، عبارة الكافي همات بهذا الشكل: لا يتلقى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يتلقى أحدكم تجارة خارجا من المصر، وبعدين شنو؟ ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض. قلنا يحتمل، حيث الكافي الجزء الخامس صفحة 168، قلنا يحتمل هذا التعليل يعود إلى الفقرة الأخيرة، يعني ولا يبيع حاضر لباد، لا أنه يرجع إلى الفقرة الأولى لا يتلقى، وإحنا كلامنا في من في لا يتلقى. وعلى هذا الأساس نخرج بهذه النتيجة، انتهينا ترى راح نسد ملف هذه القضية، أن إثبات عمومية كراهة التلقي لغير باب البيع والشراء محل إشكال، بل يقتصر عليه من على هذا المقدار. جيد، هذا انتهينا. ماذا انتهينا منه؟ راح ندخل إن شاء الله، الآداب انتهت، المكروهات، راح ننتقل إلى مسألة الاحتكار، نقراها إن شاء الله. أولا قال قدس سره، مسألة 46، يحرم الاحتكار وهو حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها وعدم وجود الباذل لها، نقطة. والظاهر اختصاص الحكم بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير، وإن كان الأحوط استحبابا الحاق الملح، بل كل ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها، نقطة. ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرم من دون أن يعين له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على الأقل منه. انتهت المسألة، إنها تشتمل على أربعة، رح نجزئها إحنا حتى نبحث كل حكم مستقل، تشتمل على أربعة أحكام. الأول يحرم الاحتكار طلبا لزيادة القيمة، هذا الحكم الأول. طبيعي لغير زيادة القيمة، بعد هذا واضح، إذا كان لهدف آخر ليس هدف زيادة القيمة هذا ما فيه فد مشكلة. هو مثلا يحتاج إليه، هو يحتاج إليه أو لنكتة أخرى غير هذا، الحكم الأول. والحكم الثاني يشترط في الحرمة حاجة المسلمين لتلك السلعة مع فرض عدم وجود باذل لها، هذا الحكم الثاني هم نبحث تحت عنوانه المستقل. والحكم الثالث الاحتكار يحرم في ستة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت، وإن كان الأحوط استحبابا الحاق الملح، بل كل ما يحتاج إليه المسلمون. هذا هم حكم شنو ثالث. والحكم الرابع إذا كان الاحتكار محرما في صورة حرمته يمنع منه المحتكر، لكن من دون أن تعين له قيمة، يعني يقال له يلا بسرعة أعرض السلعة، أعرض السلعة يلا في محلك بيعها هستك، إيش قد ما تريد تبيع، شنو الكيلو بيش قد تبيع، بيع بس لظمها بيع. نعم، إذا أجحف هي سعرها مثلا شنو دينار، يصير بناء يبيعها ماذا بعشرين ثلاثين دينار، إذا أجحف فحينئذ يجوز التنقيص من تبقيس الإجراء، هكذا تعيين الثمن له، يجبر على الأقل يعني بتعبير آخر. هذا بالنسبة إلى الحكم الرابع. إذن أربعة أحكام. الآن راح ماذا نأخذ الحكم الأول، وهو ماذا يحرم الاحتكار طلبا للزيادة. قلنا إذا لم يكن طلبا للزيادة ليس فيه محل إشكال. المسألة محل خلاف بين الأعلام، فهناك قائل معتد به بالتحريم وقائل معتد به بمن بالكراهة. وقد نقل صاحب الجواهر، إذا تحب تراجع في الجزء 22 صفحة 477 تلك الأقوال، وقبله السيد العاملي في مفتاح الكرامة الجزء، السيد العاملي في مفتاح الكرامة نقل ذلك في الجزء 12 صفحة 351. جيد. وذكر صاحب الجواهر بعد ذلك عبارة، وهو اختار وفاقا لصاحب الشرائع. اختار ماذا؟ سجلت وفاقا لصاحب الشرائع ليش؟ لأن هو شرح شنو جواره على الشرائع. اختار الكراهة، وذكر في جملة ما ذكر إن التعابير الواردة في مسألة في روايات الاحتكار تعابير تتلاءم مع الكراهة، فإن التعابير التي كان يستعملها الأئمة صلوات الله عليهم في باب المكروهات تشابهها إيش؟ تعابير الواردة في باب الاحتكار. إذن تعابير باب الاحتكار تشابه، بس احنا بعدنا الروايات ما بيناها، سيكون نقراها ونشوفها، تشابه تعابير الذي يستعين بها الأئمة ويم يستعين بها في باب المكروهات. ومن له ذوق وأنس بكلمات أهل البيت ورزقه الله عز وجل ذلك يعرف ذلك. لاحظ تعبيره، قال إلى غير ذلك من الأمارات، يعني على الكراهة قصده، لأن يريد ثبت الكراهة، هي نص عبارته قاعد أنقلها. إلى غير ذلك من الأمارات في النصوص المزبورة، يا نصوص يعني الواردة في باب الاحتكار، بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس يعني الذي يفتهم زين، وإله هاي همات بيها شنو شويونة، هذا لا تستعمل التذن التعابير، يعني إذا ما هذا مو ممارس أنت الممارس، بل بحيث يمكن دعوى حصول القطع للفقيه الممارس بذلك عن شنو بذلك، يعني بإرادة الكراهة، كما لا يخفى على من رزقه الله تعالى فهم كلامهم ورمزهم. انتهى ما ذكره قدس سره. وأنا نصيحتي لنفسي أولا ولغيري ثانيا، هيك تعابير رزقه الله رزقني الله ولو بالما أدري شنو، هذه لا تجيبها انت، عليك امشي على القضايا شنو العلمية. اما واحد هذا فهم هذا يحتاج ان الله يرزقه شنو يرزقه هذه العناية الربانية، وهي انه يعرف كلماتهم، يعرف مثل ما بعضهم يقول انا اعرف كلمات شنو أهل البيت بس ما أشوفها أنا شنو. هذه الطريقة لا تستعملها، لا أحبها لنفسي، وكل ما لا أحبه لنفسي لا أحبه لكم أيضا. حتى أطلب الاستعانة منين والعناية من الله عز وجل، وامشي بطريقك واسلك الطرق علمية، هذه الطرق ما رزقني وإلى آخره، يدير بالك منه. زين جيد، أنا لست ليس غرضي والله شاهد على ما أقول نقد علما، نقد صاحب الجواهر، لا هو أعرف الرجل هو إلى آخره، ولكن أنا من جهتي أخاف أتعلم مثل هذه التعابير، فلذلك أريد أن أحذر نفسي. جيد، أنا قبل قليل طيت مفتاح الكرامة، قلت جزء 12 صفحة 351، لا 52، صححها 52. على أي حال، قبل أن ندخل في ذكر الروايات، لا بأس بالإشارة إلى أنه يوجد موردان ينبغي أن نتفق جميعا. إذا ما أدري أنا راح أذكرهم ذني الموردين وخل نشوف نتفق عليهم يا لا. هناك موردان ينبغي أن تتفق الكلمة على الحرمة، حرمة الاحتكار فيهما. وإذا أردنا أن نستدل ونتمسك بالروايات ونفتش الروايات، فنفتش فيها في غير شنو هذا؟ هذا بني الموردين ثابت حرمته، ينبغي بلا إشكال. المورد الأول: ما إذا فرض عن الاحتكار كان يخاف منه على حياتي، على حياتي، على حياة من؟ مسلمين، أو بالأحرى كل نفس محترمة. يخاف من الموت أو الضرر الكبير، هذه الحالة يمكن أن يقال إن الحرمة فيها ينبغي أن تكون شنو؟ ينبغي أن تكون واضحة، فإن الحفاظ على حياتي المسلمين لا إشكال في لزومه، وعدم إدخال الضرر الكبير عليهم لا إشكال أيضا في لزومهم، في لزومه، فما يحتاج هذا إلى رواية. وتعال فتش الروايات، هذا من البداية تعال خلي نستثني. وعبرت إذا خيف، عبرت بالخوف، ولم أعبر بمن، ولم أعبر بالعلم والجزم واليقين، ذلك باعتبار أن الخوف في باب الضرر يمكن أن يقال بحجيته، فإن سيرة العقلاء، هي قضية جانبية بعد بينها، فإن سيرة العقلاء جرت على التجنب بنحو اللزوم عما يخاف فيه الضرر. طبيعي أي ضرر؟ مو ضرر الصغير، لا أخاف أكل هاي الأكلة وتصيبني حمى، أو يصعد السكر، أو ينزل السكر، لا 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 لا، أخاف أموت من الموت، أو أصيرا شلل، أعاذنا الله وأجارنا الله وإياكم، ما بحكم الموت. هذا يتجنب عنه العقلاء بنحو ماذا؟ اللزوم. فإذا الخوف حجة في باب الضرر البليغ، وحيث لم يردع عنه شرعا ذلك يدل عليه من؟ على الإمضاء. إذن سيرة عقلائية غير مردوع عنها، ممضات موجودة ففي هذا المجال، فيثبت بذلك أن الخوف حجة في باب الضرر البليغ كالموت أو ما هو قريب منه كالشلل وسائر ذلك. إذن هذه الحالة ماذا قلنا؟ ينبغي أن نستثنيها عن محل الكلام. وهناك الحالة الثانية التي ينبغي استثناؤها عن محل الكلام أيضا، وهي ما إذا فرض، وهي ما إذا فرض أن الاحتكار أوجب يوجب الاختلال في النظام الاقتصادي لبلد المسلمين، يعني بتعبير آخر مثل الآن نحن في العراق بلد مسلمين بعد، إذا فرض على أنه الجماعة صاروا أهل السوق يحتكرون شنو البضاعة شوي شوي يا أخي، يدهور النظام الاقتصادي، أو ورا تدهور النظام الاقتصادي بعد ماذا راح يصير؟ تدري ويلات بعد النظام لعله يسقط، وبالتالي الفوضى تعم هاي همات قضية خلنا أخذها بعين الاعتبار. إذا فرضنا هكذا، فأيضا هذا من الموارد التي لا تجوز، لأن المحافظة على النظام والاستقرار وعدم الفوضى أيضا شيء واجب ويريده الإسلام بلا إشكال. يكون ندرس وحوزة علمية ونروح ونجي شنو بطريقنا، هذا يريده الجزمان. أما إذا صارت الفوضى بشكل لا نتمكن ندرس، لا يمكن نروح، لا يمكن نجي، مو يوم واحد، يوم واحد بحكم العدم هذا لا يستمر، افترض شنو فترة طويلة، هذا جزمًا لا يريده الإسلام، مو بس حتى في بلاد المسلمين، لعله واحد يوسع ماذا أكثر من ذلك، بس القدر متيقن بلاد المسلمين. فالخلاصة إذا فرض أن الاحتكار يوجب ذلك، يعني اختلال النظام الاقتصادي وبالتالي تدهور وضع البلد وسقوط البلد، هذا أيضا يمكن أن يقال بحرمته ويستثنى عن محل الكلام. إذن هاتان الصورتان ينبغي استثناؤهما عن محل الكلام، وبعد ذلك نستعرض الروايات ونلاحظ أن الروايات تدل أو لا تدل. أقرأ لك الرواية الأولى دلالته، هذا نرجعه إلى غد إن شاء الله تعالى. محمد بن يعقوب، هذا أعطيك إياه حتى أنت تشوف تفكر بيها، شوف دلالته تامة زينة لا. عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، لحد الآن زين السند ماشي. قلنا هذا أحمد بن محمد يو ابن عيسى يو ابن خالد، اثنيناتهم ما فيهم مشكلة. عن محمد بن سنان، اهنا انا بعد شو رأيك انت شنو، لابد وان تتخذ رأيا في هذا الرجل همات مختلف فيه. عن حذيفة بن منصور ما بيشي، عن ابي عبد الله عليه السلام قال نفد، الامام الصادق يقول نفد، وفي نسخة نفقد، فقد خب نفد الطعام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فأتاه المسلمون فقالوا يا رسول الله قد نفد الطعام ولم يبق منه شيء إلا عند فلان، فمره ببيعه. قال من قال؟ إمام الصادق عليه السلام. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وآله، ثم قال يا فلان إن المسلمين ذكروا أن الطعام قد نفد إلا شيء عندك فأخرجه وبعه كيف شئت ولا تحبسه. جزء 17 صفحة 429 الباب 29 من أبواب آداب التجارة، الحديث رقم 1. تأمل في الحديث إلى غد إن شاء الله تام دلالته، حتى حينئذ نحكم بالحرمة وإلا فلا. اللهم صل على محمد وآل محمد.